هو لا يملك اصلا، والمال يكون لسائله او الورثه كما
ولو
تشاء.
أنه ملك لكان ملك للورثة، فعادت الوصية إلى الورثة. طيب يا أحمد، أوصى لعبد زيد بشيء مطلقا ولو بالثلث؟ شلون جميل، صحيح ولو بالثلث. طيب قال المؤلف رحمه الله: وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها. هذا قرأناه. نعم. طيب تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها. مثال ذلك: رجل عنده بعير حامل، فقال: ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان. فالوصية صحيح، لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا. أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ وكذلك لو كان له أمة حامل، فقال: ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موتي، يصح. ولكن يقول المؤلف: لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟ بالنسبة لحمل الأمة، نتحقق ذلك بأن تلده قبل 6 أشهر ويعيش، أن تلده قبل 6 أشهر ويعيش، لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل 6 أشهر. فإذا حملت، فإذا وضعته قبل تمام 6 أشهر من الوصية وعاش، علمنا أنه موجود حين الوصية، فصحت الوصية به. كذلك للحمل، لو قال: ما في بطن فلانة، فله بعد موتي 100 ريال، هذا أوصى لإيش؟ للحمل. فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين إيش؟ حين الوصية، بأن تلده قبل تمام 6 شهور من الوصية. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم، إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف. لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لم يحج، في شخص لا حج عليه؟ لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ وصية، يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم لم يوصى، وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه، لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص إيش؟ لا حج عليه. فإذا قيل لماذا، قلنا: لأن من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله، من رأس ماله، ما يحج به عنه، ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه، ولا من رأس ماله؟ من ثلثه، لأن هذه الوصية تبرع، إذ أن الموصي لا حج عليه، فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. مثاله: أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه، ومات الرجل وأحصينا ماله، فإذا هو 3000، ننفذ الوصية؟ ها؟ لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث، ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ. كان الحجة 100 ريال، كم يحج عنه؟ 10 حجج. كانت الحجة ب1000 ريال مرة واحدة، 500 مرتين، وهكذا. المهم أن نجعل هذه 1000 التي خصصها للحج مصروفة بالحج ولو تكرر الحج. طيب، فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه 1000، ولكن صارت الحجة لا تكون إلا 2000، فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا 3 احتمالات: إما أن نبطل الوصية، أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج، أو نصفها في أعمال بر أخرى. 3 احتمالات. نقول: إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله، فإننا إيش؟ ننتظر. مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات، أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة، إما قلة السيارات مثلا، قلة البنزين وما أشبه ذلك، فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص، ولم نجد أحدا يمكن أن يحج من مكة، لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل، أليس كذلك؟ المهم ما وجد. ففي هذه الحال نحن بين أمرين: إما أن نبطل الوصية، وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى. والثاني هو المتعين، يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى، لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله، وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا. طيب، لكن إذا قال: أوصى أن يحج عنه حجة ب1000، حجة ب1000، حطوا بالك، أوصى أن يحج عنه حجة ب1000، وزاد 1000 عن الحجة، وجدنا من يحج ب100، كم يبقى معنا؟ 900. ماذا نفعل 900؟ نعم، المذهب يقولون إنه للورثة، الزائد للورثة، لأن قول الموصي يحج عني حج ب1000 كان ظنا من أن قيمة الحج تبلغ 1000، وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينها. فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له، فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة. ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر، إذا قال: أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة ب1000، فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع إيش؟ فلانا، أن ينفع، وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون ب100 أو ب200 مثلا، لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه. فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فلننفذه ونقول: يا فلان، هذه 1000 ريال حج عن فلان حجة واحدة. إذا قال: هذا أكثر من حجة، نقول: هذا اللي أوصى به لك. أما إذا قال يحج عني حجة بألف ولم يعين فحينئذ نقول إن الباقي يكون للورثة، لأنه لا يظهر منه إرادة محاباة الحاج حيث لم يعين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح لملك، يعني لا تصح الوصية لملك. لماذا؟ لأنه لا يتملك. الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر، الملائكة خلقوا من نور واستوعبوا أوقاتهم بطاعة الله. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تسبيح ليلا ونهارا لا يفترون، لا يقصرون ولا يتعبون. هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، ولهذا قال العلماء إنه ليس لهم أجواف، ليس للملائكة أجواف تحتاج إلى أكل. فإذا كان كذلك فإنه لا تصح الوصية للملك. طيب، ولا لبهيمة، أيضا لا تصح الوصية للبهيمة. وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله. فإذا قال أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح. طبالكم يا جماعة، لماذا؟ لأنها لا تملك. أوصيت للفرس الفلانية، ماذا تصنع بالدراهم؟ والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح، الوصية للبهيمة تصح، لا سيما البهائم التي العامة التي ليس لها مال، مثل خيل الجهاد في سبيل الله، إبل الصدقة وما أشبهها، لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة التي لها، التي هذه البهائم لها. فمثلا الصرف للخيل المعدة للجهاد، صرف الوصية يعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله. الصرف لإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية. طيب، وميت أو انتهى؟ نعم. ها؟ لا، بالوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشعة، فإذا قالوا إنه يقينا موجود عملنا به. نعم. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط، والباقي بإجازة الورثة. نعم. نعم.
الحج بلغ أكثر من 1000 أو الحج بألف بلغ أكثر من 6،
إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حج، وقلنا يصرف منه حج بعد أخرى حتى ينفذ. لا، إذا ما زاد عن الثلث فهو بإجازة الورثة، هذا شيء قاعدة، ما يحتاج نتيبها في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة. أي ذكرنا هذا وقلنا أن المسألة فيها 3 احتمالات. نعم.
لا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيه فرد فله الكسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: ولا تصح لملك وبهيمة إلى آخر. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حج بألف، فهل بينهما فرق؟ نعم، ما حضرت؟ أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف، هل بينهما فرق أو لا؟ الأولى ما هي؟ إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف، نعم،
كان الحج أقل من ألف كان 100 يحج عنه 10 مرات أو 200 يحج عنه 5 مرات
في الأول، لأن نقول هذا مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد. طيب حتى ينفد الألف، هذه واحد. الثاني
يحج عنه حجة واحدة فقط.
حجة واحدة فقط. طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف في الثانية ما يمكن ترد في الأولى.
فيها تفصيل. صح، ما ترد في الأولى. الثانية فيها تفصيل، كان أوصى لواحد معين فتذهب له، أما إذا أطلق
إذا أوصى به لواحد بها بالألف لواحد معين فما فضل فهو له، هذا ما نراه، والمذهب ما فضل للورثة. طيب والقسم الثاني إذا أطلق قال يحج عني حج بألف ولم يخص فلان، يحج عن حج بما تكون والباقي يرد إلى الورثة. فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة. طيب رجل أوصى، رجل أوصى لجبريل، شو أنت عبد الله؟ خلاص
هذا لا يصح.
لماذا؟
قلنا أن الوصية تصح لمن يصح تملكه، وجبريل لا يصح تملكه.
أحسنت، لأنه لا يصح تملكه. طيب رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت لا يصح تملكه، صحيح؟ اين صح. طيب يقول اذا اوصى لبهيمه بندر، اوصى قال هذه 1000 ريال لبعير فلان،
هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح الوصية.
نعم،
لأن البهيمة لا تملك.
صح،
والقول الذي اخترناه هو صحيح أنه تصح البهائم لا سيما إبل الصدقة وال...
نعم. إذا كانت البهائم لمصلحة الجهاد مثل إبل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها فإنها تصح الوصية. أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس، ولكن الشخص يصفه في عرف البهيمة هذه، وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك. طيب يقول ولا تصح لميت، هذا اللي مبتدأ الدرس اليوم، لا تصح الوصية لميت، وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه، أليس كذلك؟ إلى أين ينتقل؟ إلى الورثة، وليس له من ماله إلا الثلث فأقل، ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث، وإلى الباقي ينتقل الورثة. فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذن لا تصح لميت. وقال بعض العلماء تصح للميت وتصرف في عمل بر له. فإذا قال أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له، إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة الكتب النافعة أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يكون صحيحا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى. أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح. فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا مانع. يقول موسى أنا ما قصدت أن الميت يملك، أنا أعرف أن الميت ما يملك، لكن أريد أن يشتراب مثلا أشياء تنفع أو يتصدق، نعم مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف. نعم، إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح. من الذي يصح؟
الحي.
الحي، والذي لا يصح الميت. فماذا نعمل؟ هل نقول تصح يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت، أم ماذا؟ يقول المؤلف إن كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان لا يدري فللحي النصف. طيب لماذا؟ قال لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية، لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح الوصية، إذن فتكون الوصية كلها للحي. انتبهوا يا جماعة ما أخذ المؤلف، يقول إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا إيش لا تصح له، فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان، ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصل أو بعد أن يوصل ولم يقبل، فماذا يكون الحكم؟ يقول المؤلف ليس للحي إلا النصف، ليس للحي إلا النصف، لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصرف له، فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي. أما هذا الثاني فهو لا يدري، فهو إنما أراد أن يكون للحي إيش النصف فقط، وعلى هذا فيقول له النصف والباقي أين يذهب؟ للورثة، يذهب للورثة. وقال والمذهب في هذه السورة مخالف لما قال المؤلف رحمه الله، المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا، ليس للحي إلا النصف مطلقا، يعني سواء علم أو جهل، بناء على تفريق الصفقة، أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد، وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أو لا يعلم أم لم يعلم. ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا، فإن قال بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا، لأنه خصص، مثل أن يقول أوصيت بهذا الألف لزيد وعمر أنصافا، وهو يعلم أن عمر قد مات فليس لزيد إلا النصف، يجهل أن عمرا قد مات ليس لزيد إلا النصف. نعم. يقول وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. هذه مسألة غريبة، وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله، قال أوصيت بمالي لابني وزيد. من عبد القادر؟ ايش قلت؟ ما قلت الأجل، المثال ما ذكرت الأجل، مش قلت؟ قلت زيد. أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان، ماذا يقول لزيد؟ الثلث، ولهما الثلثان، لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية، يقتسمون المال قسمة وصية. ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة يقتسموه أثلاثا. أرجو أن تنتبهوا، واضح يا جماعة؟ أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فقد وافق على الوصية. إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا؟ إذا وافق الورثة تصح الوصية، وأنت عم تصح الوصية؟ طيب، وأنت متأكد ولا؟ طيب، هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية، نقول إيش؟ تصح الوصية، تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟ بكل المال. إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد، يقتسمون المال قسمة وصية، قسمة وصية أثلاثا، له الثلث ولهما الثلثان، لكل واحد ثلث. لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش؟ إلى ثلث المال، لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح؟ الثلث. حطوا بالكم يا جماعة، إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورثة لا نقبل، نقول الثلث لا بد أن تقبل، قبلتم أم لم تقبلوا؟ الثلث نافذ. طيب، إذا رد لابنان الوصية بماذا تكون الوصية؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة، صح؟ موصى به لثلاثة. كم يقول لزيد؟ التسع. التسع، لأن ثلث الثلث تسع، لا ثلث الثلث عشر، ثلث الثلث تسع. كيف عرفت من ثلث الثلث تسع؟ لأن يقول تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسع، التسع. طيب، ولهذا قال المؤلف فرد فله التسع. لو قال قائل إذا رد لماذا لم يكن له الثلث ولهما الثلثان؟ نقول لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية، أليس كذلك؟
نعم.
لأن الثلثين استحقاها بإيش؟ بالشرع، هما وارثان لأبيهم، استحقاها بالشرع. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال، ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لهذا لزيد، يكون له ثلث الثلث وهو التسع. ولهذا قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد، أي رد الوصية، إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسر. ثم قال المؤلف باب الموصى به. الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به، وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه. فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بماذا؟ تصرف. ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بماء. طيب الموجود هنا التصرف الوصية بالماء، قال تصح بما يعجز عن تسليم كآبق وطير في الهواء. تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه. فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، إن كان موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه، وإن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه، ولا والمعنى لا يختلف. طيب بما يعجز عن تسليمه كآبق، آبق هو العبد هرب من سيده، وعلى هذا نقول آبق صفة لموصوف محذوف التقدير كعبد آبق. فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصى به لآخر قال عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان، فالوصية صحيحة، الوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق؟ لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول لأن الوصية تبرع، والموصى له فيها إما سالم وإما غانم، وهذا ليس بغرر. إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغن فهذا ليس بغرر. الموصى له إن جاء العبد فقد غنم، وإن لم يأتي فقد سلم، ما جاءه شيء. طيب وربما يكون العبد هرب من سيده، فإذا علم بأنه أوصى به لزيد حضر، أليس كذلك؟ ربما يكون سيده يؤذيه ويعذبه ويضربه ويوبخه فهرب، فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم، فلما علم العبد قال هذا ما أريد حضر، استفاد الموصى له ولا لا؟ طيب وتصح أيضا بطير في الهواء. طير في الهواء كيف طير في الهواء؟ مثل إيش؟ حمام، إنسان له حمام طائرة تطير في الهواء، فقال أوصيت بحمام التي تطير لزيد، يجوز؟ ها؟ يجوز. والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم. طيب هل تصح بالجمل الشارد؟ ها؟ نعم تصح. بالشاة الضالة؟ نعم. المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه، لأن الموصى له إما غانم وإما سالم وليس عليه ضرر. وبالمعدوم هذا أبلغ، تصح بالشيء المعدوم، مثل كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. ها؟ كيف؟ كبما يعني أوصاله بما تحمل أمد حيوان، قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير، بعيرها الآن لم تحمل بعد، يصح؟ ها؟ طيب قال أوصيت لفلان بما تحمل بعيري. يصح؟ هنا بما يحمل حيوان. ها؟ وهي الآن ما حملت، لاحظ أنه ما حملت. الله أكبر، أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبله، وبينت لكم أثناء شرح أن المراد بذلك الحمل المعين، وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا؟ ها؟ طيب، إذن فرق بين أن يقول أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنه ويتبين أن بطنها ليس في شيء، هذا لا تصح، وبين أن يقول أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نمى، فهذا يصح. واضح يا جماعة؟ طيب، وكذلك في الشجرة، أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه، يصح؟ يصح، كل سنة يكون حملها لمن؟ للمصالح. طيب،
يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا وألوزية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن أتلف المال غيره
وإن تلف المال تلف بدل أتلف
وغيره. وإن تلف المال غيره فهو الموصى فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفين دخلت ولا مصدرناك أوسان؟ لو أن شخصا له جمل شارد فأوصى به لآخر، ما تقول؟
هذا لا يملكه.
لا، ملك جمله شرع،
ليس بحوزتنا الآن.
إيه، ليس بحوزتنا، أوصى به لشخص، هل يجوز أو لا؟ نعم، إيه يجوز. طيب، يمكن الموصى له ما يحصل. نعم، الموصى له قد لا يحصله. نعم، لقدام. إيه، نقول حتى وإن لم يحصل الموصى له هو يضر الشيء، إن حصله فقد اكتسب خيرا، وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر. طيب، الأخ الذي أجاب الأول، لو باع الشارد هذا الجمل الشارد، لو باعه صاحبه رجل له جمل شارد وجاء له إنسان قال له ابعه علي، لا يجوز. لماذا؟ غير قادر عليه، صاحبه غير قادر على تسليمه الآن، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى، لاحظوا يا جماعة، هذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟ ها؟
بأقل.
يعني إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى 1000 سيشتريه بكم؟ 500. طيب إذا اشتراه بخمسمائة إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل، وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل. إذن هذا ميسر، لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر. نعم، بخلاف التبرع إذا أوصاله بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإن لم يجد سالم، ما عليه ضرر. طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته؟ إلى عبد الله
يجوز
إذا تحقق وجود الحمل كذا. طيب خالد
يجوز مطلقا،
يجوز مطلقا
إنه قصد النماء وقصد حمل معين،
يعني ليس حملا معين فقصده النماء. ها متأكد؟ عندنا الآن قولان، قول بالجواز وقول بالمنع.
التفسير
فهد
من عين قال بحملها؟
لا لا، بما تحمل، بما تحمل، هذا لا، هذا لفظ السؤال. ها
سهل.
ها تؤيد من؟ إنه يجوز صح، فهمت يا عبد الله؟ أما لو أوصى بحمل معين قال أوصيت بحملها بما في بطن هذه البهيمة، بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس ببطنها شيء فالوصية باطلة. طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة عامين يجوز،
لأنه يقصد به النماء ولم يعين.
أحسنت.
وإن عين فلا بد
أن يكون الحمل موجودا، أن يكون الثمرة موجودة، صحيح يا جماعة؟ طيب يعني إذن يفرق بين النماء، بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين. طيب أظن نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. إن لم يحصل منه شيء منين؟ من الحيوان والشجرة. قال: أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة 3 سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد، مضت 3 سنوات ما حملت، ماذا نقول في الوصية؟
بطلت.
لكن لو قال الموصى له للورثة: البقرة تحمل كل سنة مرة، فأعطوني 3 أبقار صغيرة، ولا أعطوني الأم بدلها، ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها. ها ليس له شيء؟ نعم ليس له شيء، لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية. كذلك أيضا لو قال: أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة 3 سنوات، صح الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة، تبطل الوصية، تبطل الوصية. طيب حمل شيئا لكن فسد، يأخذه فاسد، يأخذه فاسدا. لو فرض ان هذا الحمل اللي حمل النخل انه صار حشفا، نقول خذه حشفا. فإن قال الموصى له للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يقول له هذا ليس بجيد، نحن ما ضمننا لك، ما ضمننا لك سلامة الثمر، إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك، لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر. قال وتصح بكلب صيد ونحوه، تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال، كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد، أوصى له، أوصى به لشخص بعد موته، يجوز؟ ها؟ مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لكن تجوز الوصية به، لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. طيب،